عليك الصلاة أيا خير أسوة، بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، وسيروا بدربي تحبوا وربي، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبكم بمحبة الله، وأن يجعلكم من المحبين لكل من يحب الله ولكل من يحب الله وأن تحبوه، ومن الأشخاص الذين يحبهم المؤمنون الأمهات، فإن المؤمنين يحبون أمهاتهم، يتقربون بذلك لله جل وعلا، لأن الله عز وجل قد أمرنا بمحبة أمهاتنا، فنتقرب إلى الله بمحبتهن. ثم إن الأمهات لهن أثر عظيم علينا في حياتنا، فقد تفضلوا علينا وكان لهم فضل كبير في حياتنا، ومن هنا فإننا نحب أمهاتنا. ثم إن الأمهات قد لقوا شقاء كثيرا وعناء كثيرا بالنسبة لنا، ومن ثم فإننا نقدر لهم ذلك ونحبهم من أجل ما بذلوه لنا. ثم إن الأمهات يحبوننا، فإن الأم تحب أبناءها أشد المحبة، ولذلك فينبغي بالابن أن يقابل هذه المحبة بمحبة مماثلة لها. ثم إن محبة الأمهات من أسباب دخول الجنات، فالمحبون لأمهاتهم قد فعلوا سببا من أسباب دخول الجنة. إن النصوص الشرعية قد جاءت متوالية تترى في التعريف بحق الأم، والتعريف بفضلها، والتعريف ببذلها، والتعريف بجهودها. يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها، ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي الآية الأخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. إذا نظر الإنسان في محبة الإنسان لوالدته وجد أنه من الواجبات المتعينات لهذه الأسباب السابقة. ما هي مظاهر محبة الأم؟ وكيف نكون محبين لأمهاتنا؟ إن محبة الأم لها مظاهر متعددة، من تلك المظاهر الإحسان، فإنك إذا أحببت والدتك ستحسن إليها، وإذا لم تحسن إلى والدتك فتفقد نفسك، فإنك لم تحب والدتك وإلا لأحسنت إليها. والإحسان قد يكون إحسانا بالمال، بأن نعطيها ما تحتاج إليه من هذا المال، وقد يكون الإحسان إليها بالقول وبقضاء حوائجها والنظر في شؤونها وتفقد أحوالها، وقد يكون إحسانا بتتبع أمورها، سواء إذا احتاجت إلى مراجعة الطبيب أحسنت إليها بأن تكون معها أو بأن تكون معينا لها في أمرها هذا، وهكذا في بقية أمور الوالدة. يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدة، لأنه يحب هذه الوالدة، إذ إن الله عز وجل قد أمره بمحبتها. وفي مقابل ذلك نتقرب إلى الله بترك أذيتها، فإن الإبن إذا أحب والدته فلن يؤذيها بأي نوع من الأذى، لن يتلفظ عليها بكلمة تجرح في شعورها، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا مظهر من مظاهر محبة الأم، أن ندعو لها بسماعها أو بغيبتها، نتقرب بذلك لله عز وجل. كذلك من مظاهر محبة الأم أن نسعى في تحقيق مطلوباتها ورغباتها التي لا تخالف شريعة الله عز وجل، فإن طاعة الوالدة من الإحسان إليها، مظهر من مظاهر محبتك لها. لو كنت محبا لوالدتك لما عصيتها، ولو كنت مطيعا لها. كذلك من مظاهر محبة الوالدة أن يحرص الإنسان على التواصل مع والدته. قلب الوالدة يهفو على ولدها، تفقده عندما يغيب عنها، فيتقرب إلى الله عز وجل بالتواصل معها. إن كان محبا لوالدته فسيتواصل مع هذه الوالدة ويتقرب إلى الله عز وجل بالحديث معها. كذلك من مظاهر محبة الإنسان لوالدته أن يخبر الوالدة بجميع أخباره، سواء بأسفاره أو تنقلاته أو ارتفاعه في وظيفته أو غير ذلك من أنواع الأخبار. فإن الوالدة عندما تسمع أخبار ابنها من الآخرين يغيظها ذلك ويبقى في نفسها، فحينئذ إن كنت محبا لوالدتك فتواصل معها مباشرة وأخبرها بأخبارك، ولتكن هي التي تعرف بأخبارك قبل أن يعرف بها الآخرون، فإن هذا من مظاهر محبتك لوالدتك. كذلك من مظاهر محبة الإنسان لوالدته أن يحرص على تقديرها وتبجيلها، سواء بالكلام الطيب، بالكلام الذي يدل على رفعة منزلتها، بالثناء عليها، بتقبيل رأسها أو يدها، يتقرب بذلك لله عز وجل، حتى يكون بذلك ممن أظهر محبته لوالدته. من مظاهر محبة الوالدة أن الوالدة إذا احتاجت إلى نفقة أن ينفق الإنسان عليها، مهما تكلفت هذه النفقة، مهما ارتفعت درجتها، لأنه بذلك يكون ممن أحسن صحبته لوالدته. كذلك من مظاهر محبتنا لوالداتنا ولأمهاتنا أن نعترف بالجميل الذي قدموه لنا، فكم من إحسان قدموه، وكم من فضل بذلوه، وكم من خير أوصلوه إلينا. فالوالدة لها فضل عظيم، حملتك في أمك شهور عديدة، أرضعتك، ولدتك تلك الولادة القاسية، وجهتك، قامت بتعليمك وإرشادك وتوجيهك بما تنتفع به في دنياك وآخرتك. فحينئذ هذا الفعل الجميل من الوالدة ألا يستحق أن نثني عليه وأن نعرف مقداره ومنزلته، نتقرب بذلك لله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فإذا كانت الوالدة هي أحق الناس بحسن الصحبة، فحينئذ من مظاهر محبتك لوالدتك ألا تقدم على صحبتها أحدا، لا من قريب ولا من بعيد، لا من زميل في دراسة ولا من جار من الجيران، لا من زوجة ولا من غيرها، تتقرب بذلك لله جل وعلا، تحسن صحبة والدتك لتكون ممن أظهر محبة هذه الوالدة. إذا أحببت والدتك فإن الله سيحبك، فإن الله جل وعلا قد علق رضاه ومحبته برضا الوالدة، ورضا الله في رضا الوالدين. إذا أحسنت إلى والدتك وقمت بمحبتها فإنك حينئذ تكون من أهل الجنة بإذن الله عز وجل، متى وجدت عندك بقية الأسباب وانتفت عنك الموانع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الوالد أوسط أبواب الجنة، قال: فضع نفسك من هذا الباب حيث شئت. كذلك من مظاهر محبة الوالدة أن ندعو الله عز وجل لها، أن ندعو الله لها بالسلامة والصحة، أن ندعو الله عز وجل لها برفعة الدرجة، أن ندعو الله عز وجل لها بالتوفيق لما فيه من مصلحة دنيا وآخرة. الوالدة تقدم على أبنائك يا أيها المسلم، لأنك تحبها وتتقرب لله عز وجل بمحبتها. إذن إذا أحببت والدتك أحبك الله، وما أعظم هذه الثمرة. إذا أحببت والدتك كان هذا من أسباب دخولك الجنة، إذا أحببت والدتك كان هذا من أسباب إجابة الدعاء. نعم، إذا أحببت والدتك فإن الله جل وعلا يجيب دعاءك. وقد جاء في الحديث أن ثلاثة دخلوا في غار فانغلق عليهم الغار، كانت هناك صخرة قد أغلقت باب الغار، فقالوا فيما بينهم إنه لا ينجينا إلا أن ندعو الله بصالح أعمالهم. فكان من هؤلاء رجل دعا الله عز وجل وتوسل إليه سبحانه ببره لوالديه، حيث وصل من بره لوالديه أنه في أحد الأيام ذهب وحلب لهم حليبا، فحينئذ وجاء إليهما فوجدهما قد ناما، فلم يجعل أحدا من أبنائه ولا من مماليكه يشرب من ذلك اللبن حتى استيقظا فسقاهما، فشكر الله له ذلك، فكان هذا من أسباب إجابة الله لدعائه. كذلك ينبغي أيضا نتفطن إلى أمر، وهو أن العبد متى أظهر محبته لوالدته وأخبره بأنه يحبها ويقدرها فإن الوالدة ستدعو له، ودعاء الوالد لولده مستجاب عند الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بل يخشى من ضد ذلك، عندما يجتنب الإنسان بر والدته ومحبتها فإن ذلك قد ينتج منه أن تدعو الوالدة على ولدها فيستجاب لها. وقد جاء في الحديث أن رجلا عابدا كان يقال له جريج قد ابتعد عن الدنيا وتنزه عنها، وكان يشتغل بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها، جاءته أمه في يوم من الأيام فوجدته يصلي، فنادته يا جريج يا جريج، فلم يجبها، قال يا رب صلاتي وأمي، فمضى في صلاته وترك أمه، فدعت أمه عليه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزواني، وتعرضه للفتن. فما لبثت بنو إسرائيل فتذكروا عبادة جريج وما فيه من الخير والصلاح والصلاة، فحينئذ قالت امرأة من النساء بغي بأن هذا الذي تذكرون عنه من العبادة لو أتيته لفتنته، فذهبت إليه وحاولت أن تفتنه لكنه لم يستجب لها ومضى في صلاته. فلما عادت وجدت رجلا من الرعاة فمكنته من نفسها، فحينئذ حملت منه. ما هي بقية القصة؟ هذا ما سنذكره لكم إن شاء الله بعد فاصل قريب فقليل، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم ممن يحبون أمهاتهم.
لن تؤمنوا حتى تحابوا. لن تؤمنوا حتى تحابوا.
ذكرنا قبل الفاصل قصة جريج عليه السلام، وهو من الصالحين، اعتزل في صومعة له لعبادة ربه والصلاة، فجاءته أمه وقالت يا جريج، فقال يا رب صلاتي وأمي، فمضى في صلاته وترك أمه، فدعت عليه بأن يريه وجوه المومسات ويعرضه للفتن. بعد مدة تذاكر بنو إسرائيل عبادته وصلاته، فقالت بغي أنا أفتنه، فذهبت إليه فعرضت نفسها فلم يستجب لها، فقابلت راعيا في الطريق فمكنته من نفسها فحملت منه، فرجعت إليهم وقالت: هذا الذي تذكرون من عبادته قد وطئني وقد حملت منه. فلما وضعت ذهبوا إليه في صومعته وقالوا: تذكر من العبادة والصلاة وأنت تقع على الحرمات؟ ثم أخذوه ووضعوه على حمار وقلبوا وجهه وحمموه ثم داروا به في البلد. وبعد ذلك لما وقفوا قال: ما لديكم؟ قالوا: قد فعلت وزنيت بالمرأة البغي وهي قد أتت بولد منك. قال: أتوني بالولد. فلما أتوه بالولد صلى ركعتين ثم وضع يده في خاصرة ذلك الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: أبي فلان الراعي. فأقبلوا إليه يقبلونه ويلتمسون منه أن يعفو عنهم، وطلبوا منه أن يمكنه من أن يبنوا صومعته بالذهب. فقال: أعيدوها على ما كانت. هذه قصة تدلك على أن دعاء الوالدة على ولدها مستجاب، ولذلك يحذر النساء من الدعوة على أبنائهن خشية من أن يستجاب لهذه الدعوات. هناك معوقات قد تجعل بعض الناس لا يحب والدته، ينبغي بنا أن نتدارسها حتى نرى مدى تأثيرها على محبة الإنسان لوالدته. أول ذلك دعاء الوالدة. قد يوجد من بعض النساء من تدعو على أبنائها، تدعو عليهم بالسوء والشر، هل هذا من الأسباب التي تجعلك لا تحب والدتك؟ نقول: لا، لأنك تحب والدتك تقربا لله عز وجل، تحب والدتك لأنك ستنال الأجر العظيم بمحبتها ولو دعت عليك، تصبر وتتحمل ذلك ولا ينقص من محبتك لها مقدار شعرة، لأنك ترجو ما عند الله عز وجل. وهذا الدعاء متى لم يكن بسبب منك ولم تفعل فعلا يكون منتجا لسخطها عليك، فحينئذ هذا الدعاء بإذن الله عز وجل لن يستجاب وليس له منزلة عند الله عز وجل. لكن إذا فعلت فعلا من عقوقها يتنافى مع هذا، فحينئذ نحذرك من دعوة والدتك، فإنه سيستجاب لها إن لم يكن هناك مانع. كذلك بعض الناس يمتنع من محبة والدته لأنها تؤذيه، فإيذاء الوالدة ليس من أسباب جعل العبد لا يحب والدته، لأنك تحب الله، تحب الوالدة لأنك ترجو من الله أن يحبك بسبب هذا، ومن ثم فأنت تحسن إليها وتحبها ولو آذتك، تتقرب بذلك لله عز وجل. وبإذن الله مع الزمن سينقلب إيذاؤها إلى إحسان، لأنك قد أحسنت إليها، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كذلك بعض الناس لا يحب والدته لأنها لم تحسن إليه في ظنه، يقول: منذ أن ولدتني ألقتني ولم تلتفت إلي ولم تهتم بشأني، ومن ثم فأنا لا أحبها. وهذا فهم خاطئ واستدلال ليس بصحيح، فإن محبتك لوالدتك لأن الله عز وجل قد أمرك بذلك، ثم أنت المستفيد من محبتك لوالدتك، ثم إن الوالدة قد تعبت عليك في حمل بك وولادة، وما أعظم الجهود التي قدمتها لك ولو كان ذلك بمجرد الحمل والولادة. بعض الناس قد لا يحب والدته لأنها تتصرف تصرفات غير مقبولة، لكونها مثلا ضعيفة العقل، ومن ثم فهو لا يحبها، فنقول: هذا فهم خاطئ وليس من أسباب ترك الإنسان محبته للوالدة أن تكون الوالدة ضعيفة العقل، لأن العقل هذا هبة من الله عز وجل يهبه لمن يشاء، لكنك أنت تطالب بأن تحب الوالدة أيا كان عقلها. هكذا بعض النساء قد يكن من أهل المعاصي والذنوب، فحينئذ يظن بعض أبنائها أن والدة بهذه المثابة لا ينبغي أن نحبها ولا أن نقدرها، وهذا فهم خاطئ، لأن محبة الوالدة هذه عبادة تتقرب بها لله عز وجل. بل إن الله عز وجل ذكر أن الوالدة التي تأمر ابنها بمعصية الله وتأمر ابنها بالشرك والكفر بالله يجب على الابن أن يصاحبها بالمعروف. قال تعالى عن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فإذا كان هذا في الوالدة المشركة التي تأمرك بالإشراك بالله عز وجل فكيف بصاحبة المعصية؟ جاء في الحديث أن بعض الصحابة كان أمهاتهم يأمرونهم بترك الدين ومع ذلك كانوا يحسنون إليهن. وفي هذا نزلت هذه الآية، سواء كان سعد بن أبي وقاص أو مصعب أو غيره ممن كانت أمهاتهم يأمرونهم بترك دين الإسلام ويقولون لهم سنحسن إليكم يا أيها الأمهات لكن الدين لن نتركه، ولو رأينا أرواحكم تخرج من أجسادكم روحا بعد روح. كذلك من الأسباب التي تجعل بعض الناس لا يحبون أمهاتهم تأثير الزوجة أو تأثير الزوج أو تأثير الأقارب، ومحبة الأم لا ينبغي أن تتأثر بمحبة هؤلاء، بل الأم تقدم محبتها لأن الله جل وعلا قد أمرك بذلك، والأم لا يمكن أن تستغني عنها لأنك أنت المحتاج لبرها في الحقيقة، ليست هي المحتاجة إلى برك، لأن الله عز وجل قد أمرك أنت بالقيام بشؤونها. جاءت النصوص بتحريم عقوق الوالدين وبيان أنه من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. كذلك من الموانع والعوائق التي تعيق بعض الأبناء من محبتهم لأمهاتهم أن الأم تكون ممن يغلظ القول على ابنها، أو تقوم بتوجيهات لا يرغب فيها، أو تذكره بمواقف لا يرغب في تذكرها وفي معرفة الناس بها حال صغره. فمثل ذلك لا يجوز أن تتخذه سببا لعدم محبتك لوالدتك، بل تحمل واصبر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أحب أمهاتهم وتقرب لله بذلك، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إمام الدعاة وخير الأنام، عليك الصلاة أيا خير أسوة، بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، وسيروا بدربي تحبوا وربي، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة.